بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، ولا احتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك، يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو وبالمغفرة والرحمة، وأن يجعل الله جنة قبره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين. وبنستكمل إن شاء الله مع القلوب، وبنقول إن القلب هو أمير الجسد ومالك الأعضاء والقائد، لأن السمع والبصر والإحساس والحركة كلها بتتبع القلب وتحت سيطرته وقهره. القلب يا جماعة هو الخزنة لكل جواهرك، لأن أولا في معرفة الله تعالى سبحانه وتعالى اللي هي سبب سعادة الدنيا والآخرة، وأيضا الأخلاق الجميلة كلها مكانها القلب: الأمانة والصبر والعفو والوفاء والرحمة والصدق. وأيضا النية الصادقة موجودة داخل القلوب، وهي اللي بيتعلق بيها الثواب والجزاء. من أهم الحقائق المتعلقة بالقلب إن القلب محل نظر الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بمعنى إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أجسامكم والشكل الخارجي ولا الأموال، ولكن نظر الله إلى القلوب والأعمال، لأن القلوب هي مكان الإخلاص والتوحيد والتوكل والصبر، وكل أعمال القلوب هي الأعمال اللي بينظر إليها الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلوبنا وأعمالنا الصالحة لازم تكون أول أولوياتنا واهتماماتنا. وهنا بنقف وبنقول بالنسبة للأجساد، طبعا كأي امرأة بتحاول إنها دايما يكون دي شكلها مناسب وجسمها مناسب ولبسها مناسب ومظهرها كويس، أولا لنفسها عشان تبقى نفسيتها عالية، وثانيا لزوجها لأنه دايما عايز يشوفها في شكل جميل، وأيضا لأمانتها عشان تقدر يكون عندها صحة كويسة وتاخد بالها من أسرتها، وأيضا عشان عبادتها تقدر تعبد الله بالصحة كويسة. لكن مش هي دي تكون الأولويات، الجسد والأموال، لا، لابد أن يكون الاهتمام القلب والأعمال. لكن لو اتحركنا إلى الواقع هنلاقي أن معظم مجالس النساء بيكون الكلام فيها كيف تحصلي على الجسم الرشيق، وتبتدي الأسئلة: هي حقن التخسيس الجديدة كويسة ولا بيقولوا أن فيها أعراض جانبية كتيرة؟ طب نفضل على الرجيم والرياضة ولا نتحرك بقى للعمليات، عمليات تصغير المعدة اللي بتتطور كل يوم؟ بس برضو بيقول ان بعد العملية الشعر بيقع والاكل ما بيبقالوش طعم. تفضل الناس تتكلم لغاية ما تتحرك الى الموضة الجديدة. الموضة الجديدة هي عملية نحت الجسم اللي بيصر عليها دلوقتي دكاترة التجميل. نحت الجسم معناه ازالة كل الشحوم والدهون، يعني الجسم يكون زي جسم عارضة الازياء، تبقى كل واحدة على الارض عايزة يكون جسمها زي جسم عارضة الازياء. وطبعا لابد انها تتابع مع دكتور التجميل عشان تحتفظ بهذه الرشاقة. هل من المعقول ان تكون دي هي الاولوية بتاعت معظم النساء في هذا الزمان؟ وبعد طبعا بقى الجسم نتحرك بقى على اللبس وعلى الموضة وعلى الشنط وعلى الجزم وعلى البروكات اللي كل مذيعات التلفزيون دلوقتي بقوا ملبسينها وشعرهم لغاية نص ظهرهم. ونستكمل مع هذا التفكير السطحي ونقول ان كله من بره وكله خارجي، هي دي معقول اهتمامات البشر اللي في الدنيا؟ ومع طبعا هذه الاهتمامات بالأجساد وبالإنفاق لابد ان الفلوس تكون لها قيمة. نقوم من الصبح عايزين نعرف سعر الذهب وسعر الدولار وسعر البيوت وسعر الأسهم والربح والكسب والفرص، العقول كلها مشغولة تماما بالدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ومع إن كل الانشغال بالدنيا تيجي بقى وسائل السوشيال ميديا والمسلسلات والبرامج، كل الترويج للتركيز على الشكل الخارجي والمركز المادي والقصور والفرش والفسح والسفريات، كله عبارة عن ماديات. أما الأرواح وأعمال القلوب فللأسف حقيقة ليس لها وجود في اهتمام معظم الناس. يا جماعة القلب هو محل نظر الله، لأن القلب هو محل النية، والنية معناها القصد من العمل ومن القول. يعني مثلا انت بتسمعي الدرس ده عندك نية، هل النية انك انت تستفيدي؟ هل النية انك ترضي الله؟ هل النية انك تتعلمي العلم؟ ولا عندك شوية وقت فاضي اديكي يلا بنسمع وخلاص مفيش تركيز؟ نيتك هي اللي هتتحاسبي عليها. فعشان كده لابد ان يكون في نية من كل قول او عمل. وايضا المهم جدا الثواب والقبول هو على النية. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني إيه؟ يعني اتنين هاجروا من مكة إلى المدينة، واحد هاجر تبعا وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الإسلام، فهو يحصل على أجر الهجرة إلى الله ورسوله كاملا. التاني برضو هاجر من مكة إلى المدينة، لكن نيته كانت عشان يعمل تجارة في المدينة أو عشان يتزوج امرأة في المدينة، فليس هو مهاجر إلى الله ورسوله. هجرته إلى الدنيا وثوابه من الدنيا، وليس له ثواب الهجرة. عشان كده نشوف من بره احنا شفنا الاتنين قلنا مهاجرين، ياه ولهم الثواب. لا لا لا، اقف عند النية التي يعلمها الله ويجازي عليها. حتى لو اتنين واقفين بيصلوا في الصلاة جنب بعض، واحد ثوابه في السماء لان نيته من الصلاة الاخلاص لله سبحانه وتعالى، والتاني ثوابه في الارض لانه كان بيصلي عشان الناس تقول عليه مصلي. وفي منطقة الانفاق نفس الوضع، اتنين بينفقوا، واحد بينفق خالص لوجه الله بياخد 700 أجر على الثواب وأكتر، والتاني بينفق عشان الناس تقول عليه كريم، وبالتالي ليس له في هذه المنطقة إلا أجر واحد. يا جماعة كل الأعمال بالنيات، حتى إنك أنت الأكل والشرب والنوم والراحة ممكن تاخدي عليهم الثواب لو نيتك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا علمنا في الآية رقم 162 من سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني إيه؟ يعني عباداتي وحياتي ومماتي خالصين لوجه الله. ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا، وبهذا يكون له في كل أعماله وحياته ومماته من أول يوم إلى آخر يوم كل ثواب عند الله ومحسوب عند الله أعمال صالحة. فأنت كزوجة كويس تقومي من النوم الصبح وأم تقول: يا ربي إن نيتي هذا اليوم كل قول وعمل خالص لوجه الله، التنظيف والترتيب والمكوى والطبيخ ومراعاة الأبناء خالص لوجهك الكريم يا رب العالمين. فربنا يجعل عداد الحسنات بتاعك يشتغل من أول ما تصحي لغاية ما تنامي، والنومة برضو خالص لوجه الله عشان أخد قوة وصحة لعبادتك وإني أقوم بأماناتي يا رب العالمين. هي دي النية اللي المفروض نركز عليها. ما تبقاش نيتي اني بربي اولادي عشان لما يكبروا اتحكم فيهم وفي جوازاتهم في بيوتهم، او نيتي ان انا بوضب نفسي لجوزي عشان جوزي يبقى تحت امري ومشي على مزاجي. كويس، هي دي مناطق النوايا اللي الناس مش مركزة عليها. كويس، وبعدين تقول: لا ده ربنا حيوديني الجنة اصل كنت زوجة طائعة وام صالحة. انت كنت زوجة طائعة عشان تاخدي ثواب في الدنيا ان جوزك يبقى تحت امرك، وام صالحة عشان ولادك يفضلوا تحت جناحك حتى لما يتجوزوا. فاذا انت كده ضيعتي ثوابك في الدنيا. لا، صلحي نيتك وخلي نيتك من اعمالك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ولما تكون نيتك خالصة من اعمالك ابتغاء مرضات الله، ربنا يصلح لك زوجك واولادك. وفي قصة هنسمعها عشان نتعلم أهمية النية الطيبة إزاي هي بتصلح الحياة. قالت الأم لابنها كريم وزوجته نادية بعد عودتهم من شهر العسل: يا كريم، نادية قدرت تخليك تلتزم بالصلاة في شهر العسل، يعني في 30 يوم بس، وأنا بقالي 30 سنة بحاول إنك تنتظم في الصلاة وفشلت. وامتلأت عينين الأم بالدموع. ردت نادية زوجة الأم قائلة: هل تعرفي يا أمي قصة الحجر والكنز؟ كان هناك حجر كبير بيعترض شارع رئيسي بيمر فيه الناس، فتطوع رجل طيب يكسر الحجر ويزيله عشان الناس تقدر تستخدم الشارع. حاول الراجل وضرب الحجر بالفاس 99 مرة، وبعدين تعب فجلس على جانب الطريق يستريح. فمر بيه راجل فقال له الراجل الطيب: ممكن تعاوني في كسر الحجر؟ وفعلا الراجل اللي كان مر على الطريق أخد الفاس وضرب الحجر، ضربة واحدة انفلق الحجر من أول ضربة، وكانت المفاجأة إن في كيس مملوء بقطع الذهب تحت الحجر. فالراجل اللي ضرب ضربة واحدة قال: الكنز كله ليا أنا لوحدي، لأني أنا اللي فلقت الحجر. فراحوا الرجلين إلى القاضي. فالراجل اللي ضرب 99 ضربة قال: أنا عايز جزء فقط من الكنز، أنا ضربت 99 مرة لغاية ما تعبت. لكن الآخر اللي ضرب ضربة واحدة أصر: الكنز كله ليا أنا اللي فلقت الحجر. كان حكم القاضي الآتي: إنه أعطى للراجل الأولاني اللي ضرب 99 ضربة إداله 99 جزء من الكنز، لأن لولا ضرباته 99 ما كانش الحجر هينفلق في الضربة 100. وقال للراجل اللي ضرب ضربة واحدة: ليك جزء واحد فقط من الكنز. هنا بقى قالت ناديه لأم زوجها: يا ماما، حضرتك لكي ثواب 30 سنه تعليم صلاه، يعني لكي ثواب 360 شهر، اما انا فما ليش غير ثواب شهر العسل، شهر واحد فقط، يعني 99% من الثواب لحضرتك، لانك وضعتي حجر الاساس لحب الصلاه في نفس كريم، وقمتي ببناء هذا الحب خلال 360 شهر، اما انا وضعت اللمسه الاخيره في شهر واحد فقط، حضرتك صاحبة كل الفضل والثواب في صلاة كريم يا ماما. عشان كده يا جماعة البنت دي كانت نيتها طيبة، لما شافت أم زوجها بتبكي وزعلانة راحت موضحة لها قد إيه إن لها كل الفضل والثواب، عشان الأم تحس فعلا إن عملها ربنا يعني بارك فيه. وهنا طبعا هي بتبني مع هذه الأم المحبة والمودة لابنها ولمرات ابنها. هي دي النوايا الطيبة اللي احنا عايزين ان احنا نعيش بيها. وبرضو في منطقة مهمة عايزين نركز عليها يا جماعة، حقيقة مخيفة بنذكر بيها انفسنا. افضل 3 اعمال صالحة في الاسلام هي ايه؟ هي الشهادة في سبيل الله، او تعليم القرآن الكريم والعلم الشرعي، او الانفاق في سبيل الله. دول افضل 3 اعمال صالحة. هذه الاعمال ممكن تحول اصحابها الى انهم يكونوا اول من يقضى عليهم يوم القيامة ويلقى في النار. معقول؟ الاجابة نعم، لان كانت نيتهم من هذه الاعمال العظيمة هي الشهرة والسمعة عند الناس في الدنيا وحصلوا عليها، وللأسف بيكون المصير هو النار. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه ان اول من يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فقال يا الله لقد قاتلت فيك حتى استشهدت، فقال الله سبحانه وتعالى: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال إنك جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه وألقي في النار. يعني إيه؟ يعني الراجل استشهد فعلا، فقال ربنا: أنا استشهد في سبيلك. قال له ربنا: لا، لأن ربنا يعرف النوايا، أنت قتلت أساسا عشان يتقال عليك إنك جريء، وفعلا فقد قيل. يعني إيه قد قيل؟ يعني خدت جزاء نيتك في الدنيا، يبقى أنت كده خلصت وتروح على النار. والتاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، عاش عمره كله في العلم والقرآن، فقال يا الله تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: كذبت، لكنك تعلمت العلم أساسا، كانت نيتك وانت بتتعلم العلم والقرآن ليقال أنك قارئ فقد قيل. خدت ثوابك من السمعة اللي كنت عايزها من الناس في الدنيا، خدتها، يبقى إذن تسحب على وجهك وتلقي في النار. والراجل التاني وسع ربنا عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فقال يا الله ما تركت طريق تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك يا رب. رد عليها الله سبحانه وتعالى وقال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد إنك كريم، الناس تقول في الدنيا إنك كريم، فقد قيل، خدت اللي أنت عايزه من نيتك من الإنفاق في الدنيا، ثم يسحب على وجهه في النار. يعني يا جماعة لابد أن نتنبه تماما إلى مناطق النوايا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب ويعرف النوايا. دائما راجعي نيتك قبل ما تقولي كلمة، هل كلمتي خالصة لوجه الله فهاخد عليها الثواب، أم نيتي عشان المصلحة وعشان النفاق وعشان السمعة وعشان الشهرة؟ وكذلك الأعمال الصالحة اللي بعملها خالصة لوجه الله هلاقيها مستنيني ثوابها في الدنيا والآخرة، ولا أعمال بعملها للناس فالناس سقفتلي بدل سقفتلي انتهى ثوابي وأنا صفر في الدنيا والآخرة؟ نراجع نوايانا دايما مع الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يرزقنا النية الخالصة لوجهه الكريم، لأن هذه هي الطريق الوحيد لسعادة الدنيا والآخرة.